بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقهم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان منهج تلقي الشريعة، منهج تلقي الشريعة. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح منهج التلقي والاستدلال لعلومهم وعقائدهم ومبادئهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم. والمنهج هو الطريقة والسبيل، فتلقي الشريعة ومنهج تلقي هذه الشريعة هي الطريقة والسبيل لتلقي هذه الشريعة والاستدلال لعلوم هذه الشريعة وعقائدي ومبادئي ومعاملاتي وسلوكي وأخلاقي المسلمين. والواجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا المنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم. والواجب أيضا عليهم أن يرشدوا الناس إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته والسير على أثر أصحابه رضي الله عنهم. فنتكلم عن منهج تلقي الشريعة عند أهل السنة والجماعة سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نذكر بهذا المنهج في التلقي والاستدلال، لأنه السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب، ولأن هذا المنهج هو وحي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن سار على طريقتهم. فهذا المنهج هو السبيل لجمع كلمة المسلمين على الحق، وما اختلف الناس إلا بسبب اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم وانحراف كثير من الناس عن هذا المنهج، منهج تلقي الشريعة. ولأن هذا المنهج سهل ميسر واضح لا لبس فيه ولا غموض، ومن سار عليه ارتاح باله واطمأنت نفسه وابتعد عن الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان. كذلك أيضا من اتبع هذا المنهج فهو سائر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن هنا تأتي أهمية الكلام عن منهج تلقي الشريعة، طريقة أخذ هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي معالم منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الشريعة؟ ما هي معالم منهج السلف الصالح في تلقي الشريعة؟ أولا، الاقتصار على الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، لأن التشريع حق لله وحده لا شريك له، وما دامت هذه الشريعة من عند الله تعالى فيجب اتباعها والتحاكم إليها في جميع الأمور، ويجب نبذ ما سواها من الشرائع والعادات والأعراف التي تخالف هذه الشريعة. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. فلا تؤخذ الشريعة من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح. فهذا المعلم الأول من معالم منهج السلف في تلقي الشريعة، الاقتصار على الشريعة الإسلامية في جميع الأمور والتحاكم إليها، وعلى المسلمين جميعا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يجوز لهم أخذ شريعة من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلفنا الصالح. المعلم الثاني من معالم منهج أهل السنة في تلقي الشريعة: تحكيم الكتاب والسنة في جميع القضايا، وعدم رد شيء منها، فكل ما وافق الكتاب والسنة يجب على المسلم إثباته والتحاكم إليهما في جميع الأمور. والمرجع عند المسلم لفهم الكتاب والسنة ولتحكيمهما في جميع القضايا هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وعلى طريقتهم. وعلى المسلم أن يعتقد بأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وتجب طاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. فالله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم الكتاب والسنة في جميع القضايا من منهج تلقي الشريعة. كذلك ثالثا، عدم تقديم الرأي على الشرع وترك معارضة الرأي بالشرع. فقد يثقل على بعض المسلمين العمل بالنص والدليل في بعض المواقف، ويظن المرء منهم أن الخير في غير ذلك، فيقدم رأيه على النص أو يقدم رأي غيره على الدليل الصريح الصحيح الواضح، فيقع في المحظور، فيقع في تقديم رأيه أو رأي غيره على الشريعة، فيخالف منهج تلقي الشريعة. وقد كان سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة يأمرون الناس أن يتهموا رأيهم في مواجهة النصوص، فكانوا لا يقدمون الرأي على الدليل الصريح الواضح. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. رواه البخاري في صحيحه. لكنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا الدليل على آرائهم، فعدم تقديم الرأي على الشرع وترك معارضة الرأي بالشرع هو من منهج تلقي الشريعة عند سلفنا الصالح. وهكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أم في سيئاته. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم المجلد الثاني 32. وهكذا أيضا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه البيهقي، وذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد 13. وكذلك ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم في المجلد الثاني 164. الرأي المذموم هو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وأسوأ الرأي المذموم الذي يعارض النصوص مع العلم بها. أيضا رابعا من معالم منهج تلقي الشريعة تقدير الرأي قدره. تقدير الرأي قدره، أي أن الرأي والاجتهاد الذي يستند إلى أصل من أصول الدين فلا يجعل دينا يتبع بمنزلة الكتاب والسنة، لا يلزم به الناس. الرأي والاجتهاد، قال ابن سيرين رحمه الله: إذا نزلت بأبي بكر قضية فلم يجد لا في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا اجتهد رأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين في المجلد الأول. وكتب كاتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذا ما رأى الله ورأى عمر. فقال عمر: بئس ما قلت، قل هذا ما رأى عمر، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمن عمر. أيضا ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول 58. وقد نقل أيضا ابن القيم نصوصا كثيرة عن الصحابة في هذه المسألة، ثم بين منهج الصحابة فقال رحمه الله: فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يخرجون الرأي عن العلم وينهون عن الفتيا به، ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه، وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان، وإن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم اتباعه ولا العمل به. هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الأول. إذن من معالم منهج تلقي الشريعة رابعا تقدير الرأي قدره، لا يلزم الناس بالآراء والاجتهادات. أيضا من معالم منهج تلقي الشريعة خامسا عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، في سورة الأعراف. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يقدمون على النصوص قول أحد مهما علت منزلته، هكذا كان سلفنا الصالح، هذا منهجهم، هذه طريقتهم في تلقي الشريعة، عدم متابعة من خالف الدليل الشرعي، من خالف الكتاب والسنة مهما علت منزلته. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن متعة الحج فيأمر بها، يأمر بحج التمتع، فيقول له السائل: أتخالف أباك؟ قال: فكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ وفي رواية: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟ والأثران رواهما البيهقي بإسناد صحيح، كما ذكر ذلك النووي في المجموع في المجلد السابع 158. وهذا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتج بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فيقول له ابن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوني بأبي بكر وعمر. وهذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه في المجلد الأول 145. كذلك فإن طاعة الذين أوجب الله علينا طاعتهم مقيدة بطاعة الله وعدم مخالفة الشرع. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. ذكره الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار. وقال مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. رواه ابن عبد البر في الجامع في المجلد الثاني 32. وهكذا الشافعي رحمه الله أجمع، يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ذكره الفلاني أيضا في صفحة 68، وابن القيم أيضا في إعلام الموقعين في المجلد الثاني. وهكذا أيضا يقول الشافعي رحمه الله: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوا مني. ذكره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي صفحة 93، وأسنده أيضا أبو نعيم في حلية الأولياء في المجلد التاسع 106 بسند صحيح. قاله الألباني في صفة صلاة النبي صفحة 52. وهكذا أئمة الإسلام، هذا منهجهم، عدم متابعة من خالف النص الشرعي مهما علت منزلته. فهذا هو المعلم الخامس من معالم منهج تلقي الشريعة. المعلم السادس: الرجوع عن الرأي إلى الدليل. فإذا اجتهد المجتهد برأي في مسألة ما، ثم بلغه نص، بلغه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف حكمه، فإنه يجب عليه أن يعود إلى حكم الشرع، يجب عليه أن يعود إلى حكم الشرع. فالرجوع عن الرأي والاجتهاد إلى الدليل إذا بلغه الدليل، هذا منهج لتلقي الشريعة عند أهل السنة والجماعة. وقد عنون الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه لهذه المسألة، فقال: باب ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها. وساق تحت هذا الباب عدة آثار ووقائع منها؟ قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة لا ترث الزوجة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر رضي الله عنه عن رأيه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد أولا وأفتى بعدم توريث الزوجة من دية زوجها، لكن لما أخبره الضحاك بن سفيان رضي الله عنه بالدليل قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رجع عمر رضي الله عنه عن رأيه وأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ذكر الخطيب أيضا أثرا لأبي بن كعب رضي الله عنه، فلما روى حديث الماء من الماء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به الماء من الماء، يعني إذا جامع الرجل امرأته وأنزل يجب عليه الغسل، وإذا لم ينزل لا يجب عليه أن يغتسل بالماء، هكذا في البداية في الأول. وأفتى بهذا أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم رجع عن ذلك عندما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ينسخ من حديثي، ينسخ الحديث السابق الماء من الماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. معنى هذا الحديث أنزل أو لم ينزل. فأبي بن كعب رضي الله عنه رجع عن قوله وأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن عباس أيضا رضي الله عنه يسأل عن الصرف، صرف المبادلة في العملة في المال، فيقول: اثنين بواحد، كان يجيز هذا في بداية الأمر، ثم يعلم بعد ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل. إذا لابد من التماثل. فيقول رضي الله عنه: كان ذلك عن رأي، عندما كان يقول اثنين بواحد جائز قال: كان ذلك عن رأي. وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فتركت رأيي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس: أتوب إلى الله، إنما كان رأيا رأيته. وها هو أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عن رأيه إلى الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهكذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يرى تخليل الأصابع في الوضوء، لا يرى، كان يفتي بعدم استحباب تخليل الأصابع في الوضوء، إدخال الماء بين الأصابع في الوضوء. ولما ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء رجع عن قوله وأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي به. وهذا الأثر بسند صحيح ذكره الأئمة في كتبهم، ذكره البيهقي بسنده في سننه في المجلد الأول 81، وذكره ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 31، وذكره أيضا ابن القيم في إعلان الموقعين في المجلد الثاني، والفقيه أيضا في الخطيب البغدادي أيضا في كتابه الفقيه والمتفقه. هكذا كان أئمة الإسلام يعملون بهذا المنهج ويطبقونه في حياتهم، الرجوع عن الرأي إلى الدليل. فهذا المعلم السادس. المعلم السابع من معالم منهج تلقي الشريعة، الحذر من التعصب المذهبي الذي فرق الأمة الإسلامية، فلا يتعصب المسلم لإمام من الأئمة أو لمذهب من المذاهب يعادي ويوالي لأجل المذهب، هذا لا يجوز في شريعتنا. لا يجوز له أن يهاجم الأئمة الآخرين وأتباعهم، فالواجب على كل مسلم أن يوالي الأئمة جميعا، أن يحبهم جميعا، لأنهم كلهم فقهاء الإسلام، قاموا بشرح الإسلام وبيان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ودونوا المدونات وصنفوا المصنفات، فالواجب حبهم وتقديرهم، والواجب أن نقبل منهم ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه. أما ما اختلفوا فيه اختلاف تنوع فلا بأس على من أخذ بقول واحد منهم، وما اختلفوا فيه اختلاف تضاد فننظر إلى أدلتهم، فالذي عنده الدليل أولى بالاتباع من غيره. يقول شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في مقدمة كتابه أضواء البيان، قال: فإننا نبين ما فيها من أحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين، في أضواء البيان في الصفحة 6 في المجلد الأول. إذن من منهج تلقي الشريعة الحذر من التعصب المذهبي، التعصب للأقوال والاجتهادات، هذا محرم في شرعنا، لا يجوز، مخالف للأدلة. أيضا ثامنا من منهج تلقي الشريعة عدم التسرع بالفتية والتثبت من نقل فتاوى العلماء، هذا أمر مهم جدا. قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في المجلد الأول 34، قال: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره هذه الفتيا، هذه الفتوى. قال: فإذا رأى أنها تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين، ثم أفتى. ثم قال بعد ذلك ابن القيم رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. فكانوا لا يتسرعون بالفتيا رضي الله عنهم، كانوا يتثبتون من نقل فتاوى العلماء، هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج سلفنا الصالح في تلقي الشريعة، عدم التسرع بالفتية، تثبت من نقل فتاوى العلماء. هكذا كان سلفنا الصالح. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما. وقال الهيثم بن جميل رحمه الله: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وليس ذاك الخوف إلا لفقههم رحمه الله، لأنهم يعلمون معنى قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، كما في سورة النحل. يعلمون هذه الآية ومعناها أئمتنا رحمهم الله. فهذه الآثار التي سبقت كلها ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول. وهكذا أيضا يقول ابن القيم: قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. قال ابن القيم: فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله حرمه الله لمجرد التقليد أو التأويل. هذا كلامه رحمه الله في إعلام الموقعين الإمام ابن القيم. إذن من منهج تلقي الشريعة عدم التسرع بالفتية، كذلك التثبت من نقل فتاوى العلماء. فليحذر المسلمون وخاصة في أيامنا كثر النقل عن العلماء، وكثير من هذه النقولات لا تصح، فيحملون وزرا كبيرا بسبب عدم التثبت عند نقل كلام العلماء وفتاواهم. أيضا تاسعا من منهج تلقي الشريعة الاكثار من مشاورة أهل العلم والفقه، الاكثار الرجوع إلى الكبار من أهل العلم والفقه، وخاصة في النوازل وفي أمور الفتن. هذا منهج عند أهل السنة والجماعة في تلقي الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها، الرجوع إلى أهل العلم والفقه، إلى الرجوع إلى كبار العلماء. هكذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يشاورون الناس وأهل الرأي وأهل العلم وأهل العقل فيما يجد من قضايا، قضايا لا يجدون لها حكما في كتاب والسنة، يشاورون العلماء وأهل الرأي. البخاري رحمه الله قال في صحيحه: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة ما لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري رحمه الله قصصا عنهم، عن الأئمة، وقوله في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 339: فلا بد من مشاورة أهل العلم في المسائل المختلف فيها للتعرف على أدلتهم التي يعتمدون عليها في معرفة الحق. هذا منهج. عاشرا من منهج تلقي الشريعة: أعذر المجتهد من أهل الفقه والعلم، لأن هذا المجتهد، هذا الإمام، هذا العالم المجتهد بذل جهده ووسعه في البحث والاجتهاد في هذه المسألة ليصدر هذا الحكم، وهو مأجور على اجتهاده ولو أخطأ. فعلى المسلم أن يعذر المخطئ من أهل العلم والفقه، يعذر أئمة الإسلام المجتهدين ويترحم عليهم ولا أقبل قولهم إذا خالف النص، لكن يبقى تقدير أهل العلم والأئمة في قلوب المسلم، في قلوب المسلمين. أعذر المخطئ من أهل العلم والفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا حكم الحاكم، حاكم يعني الله المجتهد الذي يحكم ويجتهد ويبين حكم الله عز وجل، فهو حاكم لأنه يبين حكم الله عز وجل في هذه المسألة، هل هو واجب أو مستحب أم مكروه أم محرم أم مباح، هذه أحكام شرعية يبينها الحاكم العالم المجتهد. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو له أجر واحد. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. فالمجتهد من أهل العلم والفقه هو مثاب ومأجور إذا حكم فاجتهد فأخطأ، فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وإذا أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق بتوفيق الله عز وجل له. ومن أكبر أعذار الأئمة أن السنة لم تدون في عصورهم، هذه الأحاديث وكتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وغيرها من كتب السنة التي جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في أيامهم، فغابت عنهم كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا في المسائل التي نزلت عليهم، وقالوا بقولهم في كثير من الأحكام لأنه لم تبلغهم هذه الأحاديث. فأعذر المجتهد المخطئ من أهل الفقه والعلم. ولذلك أئمة الإسلام كما مر معنا أمروا الناس بترك أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب لترك العالم العمل بالحديث، يبين هناك أعذار أهل العلم لماذا لم يعمل هؤلاء العلماء بهذه الأحاديث. هناك أعذار رفع الملام عن أئمة الإسلام، عن أئمة الأعلام. هذا الكتاب لابن تيمية رحمه الله ذكر فيه أعذار، 10 أعذار لماذا ترك هؤلاء الأئمة والعلماء العمل ببعض الأحاديث. أما العالم الذي ليس له عذر فهو الذي بلغه الدليل الصحيح فتركه اتباعا لرأيه أو لأقوال الرجال، فهذا غير معذور. أما العالم المجتهد الذي لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الدليل الصحيح، اجتهد ما عدم النص فاجتهد وأخيرا من منهج تلقي الشريعة الابتعاد عن المسائل التي عابتها الشريعة المباركة، فكثير من المسلمين يقعون في بعض المسائل التي عابتها الشريعة المباركة. حذرت شريعتنا من السؤال عن بعض الأمور فهم يخوضون فيها بغير علم، كرهت الشريعة السؤال في بعض المواقف. المنهج الصحيح في تلقي الشريعة الابتعاد عن هذه المسائل التي عابت عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. إذن يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا من الأمم كثرة مسائلهم، يسألون في مسائل لا تنفعهم ولا تفيدهم، وهذه المسائل عابتها الشريعة المباركة. ونذكر أمثلة منها: الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز للعالم، لهذا العالم مجتهد من الناس يسأل مثل هذه الأسئلة، وشريعتنا كرهت السؤال في هذه الأمور. فمن منهج تلقي الشريعة ومعرفة الإسلام وطريقة والأخذ بالطريقة الصحيحة للعمل بالإسلام والتحاكم للإسلام، الابتعاد عن المسائل التي عابتها الشريعة المباركة، ومنها هذه الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز. والله عز وجل حذر من ذلك، فقال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، كما في سورة النساء 153. فالله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اليهود والنصارى يسألونك بعض الأسئلة، يسألونك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة. مثل هذه الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز من أهل الكتاب ومن غيرهم، وقد شابه بعض المسلمين أهل الكتاب في مثل هذه الأسئلة، ونرى ذلك في حياة المسلمين من بعض الأسئلة. أيضا من المسائل أو المواقف التي كرهت الشريعة السؤال فيها، السؤال على وجه السخرية والاستهزاء، يسأل العالم ليسخر منه أو يسخر من الشريعة أو يستهزئ من العالم أو يختبر هذا العالم، فالسؤال على وجه السخرية والاستهزاء هذا مذموم في شريعتنا. ومن منهج تلقي الشريعة الابتعاد عن مثل هذه الأسئلة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون، يقول ابن عباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبي يا رسول الله؟ يقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي يا رسول الله؟ هذه من الأسئلة التي كرهت الشريعة السؤال عنها، لأن الله عز وجل أنزل فيها كتابا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا. فذمت شريعتنا وعابت شريعتنا مثل هذه الأسئلة وهذه المسائل، الأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديد الأمور تحديدا مفصلا، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التكليف على هذه الأمة. فبنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، اذبحوا أي بقرة، شددوا على أنفسهم، قالوا إن البقرة تشابه علينا، شدد الله عليهم. فالأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديد الأمور تحديدا مفصلا فيه زيادة تكلف وزيادة تكليف على هذه الأمة. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالحج، أمر بالحج، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أمرك بالحج، حج مرة واحدة وانتهينا. يسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وردد السائل سؤاله 3 مرات: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. متفق عليه. هذه أسئلة ذمها شرعنا، كرهتها شريعتنا، فالابتعاد عن هذه المسائل من منهج تلقي الشريعة. كذلك السؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتعلم شريعتك وأن تسأل أهل العلم، اسأل فيما يفيدك في عقيدتك وفي التوحيد وما يناقض التوحيد وفي منهج تلقي الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها. اسأل عن الحلال والحرام، اسأل فيما يهمك في أمر دينك ودنياك، لكن تجنب وابتعد عن المسائل التي عابتها الشريعة، أسئلة تقصد بها التعنت والتعجيز لهذا العالم، أسئلة تريد منها سخرية والاستهزاء، أسئلة تريد منها التدقيق والتفصيل فيما لم يفصله الشرع. سؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا أيضا من الأسئلة التي عابتها الشريعة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، وإضاعة المال. قال بعض شراح الحديث: المراد بكثرة السؤال التكثير من المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل. وقد كان سلفنا الصالح يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه. قال مالك: وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكثرون المسائل التي فيها التكلف والتنطع والتدقيق في الأمور والتعنت والتعجيز والسخرية، تكثرون منها. يقول مالك: وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره في المجلد 636. ولزيادة العلم في مثل هذه الأسئلة وهذه المسائل التي عابتها الشريعة، ولمعرفة زيادة في الأمثلة، نراجع كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر في المجلد 13 من صفحة 266، وهكذا أيضا جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، ذكروا أمثلة كثيرة لهذه الأسئلة التي عابتها الشريعة. أما السؤال عن الأحكام الشرعية، سؤال عن التوحيد وأقسام التوحيد وما يناقض هذا التوحيد من الشرك بأنواعه، سؤال عن السنة للعمل بها، سؤال عن البدعة لتجنبها، سؤال عن الحلال والحرام وعن آداب وأخلاق الإسلام، هذا أمر مطلوب، لكن لا يجوز التعنت والتعجيز والسخرية والتدقيق والتفصيل والتكلف والتنطع. هذا المعلم 11 من معالم منهج تلقي الشريعة، هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة من معالم منهج تلقي الشريعة. فعلى المسلمين اتباع هذا المنهج، منهج التلقي والاستدلال لعلوم الشريعة ولعقيدة المسلم والمعاملات والعبادات والسلوك والأخلاق. هذا منهج ورثناه عن سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة،
والواجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا المنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم. فجزى الله خيرا مركز رياض الصالحين بدبي أن اقترحوا هذا العنوان لتعليم الناس وللبيان لهم لهذا المنهج، منهج تلقي الشريعة عند أهل السنة والجماعة، ولأن هذا المنهج هو السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب، لأن هذا المنهج هو وحي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. هذا المنهج ما كان عليه سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، هذا المنهج هو السبيل لجمع كلمة المسلمين على الحق. تفرق الناس واختلفوا بسبب ابتعادهم عن منهج تلقي الشريعة، تأثر الناس بالشبهات وزاغوا عن الصراط المستقيم واتبعوا الفرق الضالة والمنحرفة وأهل الضلال بسبب ابتعادهم عن منهج هذا المنهج الذي ذكرنا بعض معالمه، منهج تلقي الشريعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا،
كما نسأل عز وجل أن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.